أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يقول المصلف: والنار ما أحالته رمادا أو دخانا لا قذفا وآذرا، في أصح القولين. لا زال كلام المصنف في المظاهرات العشرة، فذكر منها أن النار من المظاهرات. يقول: والنار ما أحالته رمادا أو دخانا، افترض كالعذرة أو الخشبة المتنجسة، هذه بالنار قد تستحل إلى رماد أو إلى دخان. فالرماد أو الدخان المستحيل من الخشبة المتنجسة أو العذرة النجسة يكون طاهرا بالاستحالة. المستند في ذلك أن موضوع النجاسة تبدل إلى موضوع آخر. الموضوع المحفوظ بالنجاسة هو العذرة. هذا مثلا اسم العذرة تبدل بالاستحالة إلى رماد أو إلى دخان. هذا الآن موضوع جديد غير الأول، وموضوع النجاسة كان هو الاسم السابق، لما الآن استحال إلى موضوع آخر وتبدلت صورته النوعية إلى موضوع جديد آخر. هذا الموضوع الجديد يحكم بالطهارة لقاعدة الطهارة، يحكم بالطهارة لقاعدة الطهارة، لأن هذا الآن عندما يستحيل إلى رماد أو دخان نشك في أنه طاهر أو نجس، فلجريان قاعدة الطهارة نقول بطهارته. ولكن هل يعارضه الاستصحاب أو لا يعارضه؟ الاستصحاب أنه الموضوع السابق كان محكوما بالنجاسة، فعند الشك في أنه تطهر أو لم يتطهر بجريان أثر النجاسة يحكمون ببقاء الشيء المتنجس على نجاسته بالاستصحاب، ولكن في المقام الاستصحاب لا يجري، لأن الاستصحاب إنما يجري إذا كان الموضوع واحدا، أما إذا تبدل إلى موضوع آخر فلا يجري الاستصحاب. لذلك إذا تبدل الموضوع إلى موضوع جديد، عرفا الآن الرماد والدخان غير العذرة أو الخشبة المتنجسة، فتجري قاعدة الطهارة ولا تعارضها أثارة الاستصحاب، لأن الاستصحاب لا يجري بسبب تبدل الموضوع. لذلك يحكمون بطهارة المستحيل إلى رماد من عين متنجسة كان لها عنوان سابق غير العنوان الجديد. فإذا تبدل الموضوع هو العلة في جريان قاعدة الطهارة وعدم معارضتها بأصالة الاستصحاب. والنار ما أحالته رمادا أو دخانا لا خزفا وآجرا، في أصح القولين. يعني أن النار لا تطهر الشيء المتنجس إذا تحول إلى خزف وآجر. افترض الطين المتنجس إذا بالنار يتحول إلى خزف هنا لا يحكمون بطهارة الخزف. لماذا؟ لأن الموضوع لم يتبدل عرفا. الخزف والآجر هو نفس الطين، فإذا كان الموضوع لم يتبدل عرفا فإذا هنا تجري أصالة الاستصحاب. نعم أصالة الاستصحاب، لأن الموضوع واحد لم يتبدل، مجرد تغير في الأوصاف، الطين المتنجس تغيرت أوصافه وأصبح خزفا أو آجرا. عرفا الموضوع لم يتبدل، فإذا لم يتبدل الموضوع حينئذ لا يمكن إجراء قاعدة الطهارة، لأن أصالة الاستصحاب تعارض قاعدة الطهارة، وهنا أصالة الاستصحاب تجري لأن الموضوع لم يتبدل، الموضوع واحد. فإذا كان الموضوع واحد وكان محكوما سابقا بحكم ثم شتتنا في ارتفاع ذلك الحكم، قاعدة الاستصحاب تقول الأمر كما كان، يعني الموضوع كان محكوما بالنجاسة والآن نشك، فالآن كما كان أيضا يحكم بالنجاسة. فإذا الحكم بعدم طهارة الخزف والآجر المتبدل من الطين المتنجس مثلا بالنار لا يحكم بطهارته بل يحكم بنجاسته. ولكن قول آخر لبعض الفقهاء قال بأنه يطهر، لذلك أشار المصنف الشارح إلى ذلك بقوله في أصح القولين. هذا في أصح القولين متعلق بالخزف والآجر ولا يتعلق بالرماد والدخان، يعني القول بطهارة المستحيل إلى الدخان والرماد هذا لا خلاف فيه، وإنما الخلاف حصل في الخزف والآجر. يقول عليه المصنف في غير البيان، يعني المصنف في غير كتاب البيان يحكم بأن النار لا تطهر الشيء المتنجس إذا تحول إلى خزف وآجر، وعليه يعني على عدم طهارة الخزف والآجر المصنف في غير البيان، وفيه أي وفي كتاب البيان قوى قول الشيخ بالطهارة، يعني قوى المصنف قول الشيخ بالطهارة، كأنه الشيخ الطوسي قال بطهارة الخزف والآجر إذا تحول بالنار. فإذا المصنف في كتاب البيان قوى القول بالطهارة الذي ذهب إليه الشيخ الطوسي، وفي غير البيان لا، اتفق مع الشارح في أن الرماد لا تطهر الخزف والآجر. يقول وعليه المصنف في غير البيان وفيه أي وفي البيان وفي كتاب البيان قوى أي المصنف قول الشيخ بالطهارة فيهما، يعني في الخزف والآجر. ونقص البئر، يعني ومن المطهرات نقص البئر بنزح المقدر منه. تقدم أن تطهير البئر يكون بالمقدرات المذكورة سابقا، فإذا نقص البئر بنزح المقدرات يطهر، فإذا نقصان البئر من المطهرات. ونقص البئر بنزح المقدر منه، وكما يظهر البئر بذلك فكذا حافاته وآلات النزح، يعني أن إذا طهر البئر بنزح المقدر تنزح الآلات والمباشر للنزح وما يصحبه بالتبع. هنا ألا تطهير الحافات والآلات والتبعية في الطهارة، إذا طهر البئر بتبعه تطهر حافاته وآلاته، لذلك يقول ونقص البئر بنفح المقدر منه، وكما يطهر البئر بذلك فكذا حافاته، يعني فكذا تطهر بالتبع بالتبعية حافات حافات البئر وآلات النزح والمباشر، يعني المباشر للنزح الشخص المباشر للنزح، وما يصحبه حالته، يعني وما يصحب المباشر وما يصحب الشخص المباشر حالته حالة النزح، ما يصحب المباشر مثل ثيابه أو الدلو أو العدة التي يستعملها في النزح، فكل هذه تطهر بالتبعية لطهارة البئر. فإذا هنا مستندهم هو تبعية هذه الأشياء لطهارة البئر. تطهر هو هذه، يعني كما يقال بطهارة بدن المباشر ثيابه كذلك بالتبعية. لذلك والمباشر يعني كأن المقصود بدن المباشر وما يصحبه يعني وثيابه، بدن المباشر وثيابه أيضا تطهر بالتبعية. يقول وذهاب ثلثي العصير مطهر للثلث الآخر على القول بنجاسته. المقصود بثلثي العصير يعني العصير العنبي، وليس العصير الزبيبي أو التمري، لأنه في العصير الزبيبي والتمري لا خلاف فيهما في أنه يحكم بطهارتهما، ولكن الكلام في العصير العنبي. قال وذهاب ثلثي العصير أي العصير العنبي مطهر للثلث الآخر الباقي، يعني بعد ذهاب الثلثين، على القول بنجاسته، يعني على القول بنجاسة العصير العنبي بالغليان، لأنه العصير العنبي بنفسه طاهر، ولكن إذا غلى العصير العنبي فهل يقال بطهارته أو بنجاسته؟ مر علينا سابقا في هاي الطبعة صفحة 162 قال الشارح ولم يذكر المصنف هنا من النجاسات العصير العنبي إذا غلا واشتد ولم يذهب ثلثاه. ما هو التعليل؟ قال لعدم وقوفه على دليل يقتضي نجاسته. فإذا المصنف لا يقول بنجاسة، طبعا هذا محل خلاف بين الفقهاء في أن العصير العنبي إذا غلا واشتد ولم يذهب ثلثاه قبل ذهاب الثلثين هل يحكم بنجاسته أو لا؟ المصنف لا يقول بنجاسته كما عبر الشارح لعدم وقوفه على دليل يقتضي نجاسته، ولكن هناك أيضا ذكر كما اعترف به في الذكرى والبيان، لكن سيأتي أن ذهاب ثلثيه مطهر، وهو يعني أن القول بأن هذا بأن ذهاب ثلثي مطهر ماذا يعني؟ وهو يدل على حكم بتنجسه. يعني صحيح أن المصنف لم يصرح أن العصير النبي إذا غلا واشتد هل هو نجس أو غير نجس، المصنف لم يصرح، ولكن هنا في باب الطهارات عندما قال هو ذهاب ثلثي العصير أي يعني أنه مطهر للثلث الآخر، فمعنى ذلك أنه يتنجس بالغليان. لذلك الشارح علق هذا الحكم على القول بنجاسة العصير بالغليان، لذلك قال وذهاب ثلثي العصير مطهر للثلث الآخر، ولكن متى يكون مطهر للثلث الآخر؟ على القول بنجاسته، على القول بنجاسة العصير للغليان، وإذا لم ينجس العصير فلا معنى لقوله أنه مطهر بذهاب الثلثين. معنى ذلك أن ذهاب الثلثين مطهر فقط في حالة إذا قلنا بنجاسة العصير إذا غلى ولم يذهب ثلثاه. عبارة المصنف وذهاب ثلثي العصير فأعده من المطهرات، هذا متى يكون؟ الشارح علق على ذلك أنه هذا إنما يكون بناء على القول بنجاسته. لذلك من ذكر ذهاب الثلثين أنه لما ذكره في المطهرة في المطهرات هناك في النجاسات، الشارح قال أنه هذا يدل على أن المصنف قال بنجاسته، ولكنه لم يصرح ولا عذر له في تركه كما بين هنا. يقول وذهاب ثلثي العصير أي العصير العنبي مطهر للثلث الآخر على القول بنجاسته، والآلات والمزاول، يعني والآلات والمزاول هذا عطف على الثلث الآخر، يعني مطهر للثلث الآخر وكذلك مطهر للآلات والشخص المزاول. والألة هو التبعية كما هو القول في البئر. هناك في البئر قلنا أن البئر عندما يطهر بتبعه تطهر الآلات والحافات، هنا كذلك إذا طهر الثلث بذهاب الثلثين بتبعه يطهر الآلات والمزاول. ثم يقول والاستحالة كالميتة والعذارة تصير ترابا ودودا. من المطهرات أيضا هو الاستحالة، والمقصود من الاستحالة تبدل الشيء إلى شيء آخر مختلفين في الصورة النوعية. تبدل الشيء إلى شيء آخر مختلفين في الصورة النوعية، فالصورة النوعية للأول غير الصورة النوعية للثاني. هذا مر علينا في النار، التطهير بالنار عندما يستحيل المتنجس إلى رماد ودخان، قلنا العلة هو تبدل الموضوع. هنا في الاستحالة نفس مستندهم في النار، والكلام في النار طبعا هو داخل في الاستحالة في الحقيقة، ولكن أراد أن يبين أن النار بنفسها تكون من المطهرات من جهة، وهنا من جهة أخرى الاستحالة بنفسها سواء كانت بالنار أو بغير النار تكون من المطهرات. فهنا الاستحالة مطلقا أعم من الاستحالة بالنار. لذلك بعضهم ذكر أن كون النار من المطهرات هذا داخل في الاستحالة. يقول والاستحالة يعني ومن المطهرات الاستحالة كالميتة والعذرة تصير ترابا ودودا. يعني الآن الصورة النوعية تتغير من ميتة إلى تراب أو إلى دود، العذرة تكون ترابا أو دودا فيتبدل الموضوع. فأيضا هنا نفس المستند ونفس الدليل لهم، دليلهم أن تبدل الموضوع يقتضي جريان قاعدة الطهارة ولا تعارضها أساس الاستصحاب لأن الموضوع تبدل. والنطفة والعلقة تصير حيوانا. النطفة والعلقة أيضا إذا استحالت إلى حيوان، طبعا هذه أيضا استحالة، يعني تبدلت الصورة النوعية من النطفة والعلقة إلى الحيوان غير الثلاثة. غير الثلاثة يعني أن طهارة الحيوان المستحيل من النطفة والعلقة هذا يستثنى منه الكلب والخنزير والكافر، لأنه هذه الكلب والخنزير والكافر هذا نجاسة عينية. فإذا واضح استثناء الثلاثة من الحيوان. يقول والماء النجس، والماء النجس بولا، يعني والماء النجس يصير بولا، يصير بولا لحيوان مأكول، ويصير لبنا ونحو ذلك. إذن الماء النجس عندما يصير بولا لحيوان مأكول، طبعا بول الحيوان المأكول يحكم بطهارته، لأنه مر عندنا أن البول غير مأكول اللحم ذاك الذي يقل بنجاسته.
فإذا ليش ما في
نعم
الحيوان الجلال
الجلال يختلف، لذلك الدليل دل على أنه بسبب يعني اعتماده على النجاسات في تغذيه حكم بنجاسته، دليل خاص موجود. فإذن هنا الماء النجس إذا صار بولا بالاستحالة، ولكن بول لحيوان مأكول وليس لغير المأكول، فيحكم بنجاسته. ولبنا أيضا الماء النجس إذا صار لبنا ونحو ذلك. فإذا جميع هذه الأشياء إذا تغيرت صورتها النوعية بالاستحالة، طبعا تبدل الموضوع عرفان، وتبدل الموضوع يستوجب أن يتغير الحكم، لأن الحكم الأول كان الموضوع، الآن هذلك الموضوع غير موجود، الآن موضوع جديد إذا شككنا فيه تجري قاعدة الطهارة. يقول وانقلاب الخمر خلان، من المطهرات أيضا هو الانقلاب، أي انقلاب الخمر خلان وكذا العصير بعد غليانه واشتداده. انقلاب الخمر خلان أو انقلاب العصير خلان، هذا في الحقيقة هو من مصادق الاستحالة، من مصادق الاستحالة، يعني الانقلاب كالاستحالة معناه تبدل الصورة النوعية للشيء، تبدل الصورة النوعية للشيء من شيء إلى شيء جديد، تبدل الشيء إلى شيء جديد بالاستحالة، تغير الصورة النوعية. ولكن تعبير الاستحالة صار مختص بالجامدات، وتعبير الانقلاب مختص بالمائعات، وإلا هو تغير الصورة النوعية لا شك ولا ريب فيه، لأن الخمر غير الخلط. لاحظوا هذا الآن يسمى خمر، انقلب إلى خلط، هذا الآن هذا الجديد ماذا يسمى؟ يسمى خلا ولا يسمى خمرا، فتبدل صورة نوعية. وهذا التبدل طبعا عرف، العرف هو الذي يستظهر، يعني هو الذي يسمي هذا خل ولا يسميه خمرا، ويسمي الخمر خمرا ولا يسميه خلا. فهذا في الحقيقة تبدل في صورة نوعية، لا يقال بأنه هذا سائل وذاك سائل، لأن السوائل تختلف. الآن في الاستحالة هو ذكر أن الماء النجس يصير بولا، هذا أيضا الأول مائع والمتبدل إليه أيضا مائع، أو الماء النجس يصير لبنا. افترض الحيوان شرب الماء النجس وتحول إلى بول، أو صار لبنا، فهذا المتبدل إليه أيضا سائل مائع، والمتبدل منه أيضا مائع. ولكن عرفان هذا الماء متنجس وهذا بول أو لبن. كذلك هنا نقول أن الخمر الصورة النوعية للخمر غير الصورة النوعية للخلط، لذلك كلاهما تبدل الصورة النوعية، الاستحالة والانقلاب كلاهما تبدل الصورة النوعية، ولكن الأول الاستحالة خصوا هذا الاصطلاح بالجامده العذره او خشب المتنجس الى اخره. وهنا في المايعات، ولكن مع ذلك يعني هذا غالبا، والا ذكر من المايعات مثلا تبدل الماء النجس الى بول او لبن، هذا ايضا من المايعات وليس من الجامدات. فاذا المقصود هو تبدل الصوره النوعيه، ولكن بعضها يعبر عنها بالاستحاله وبعضها يعبر عنها بالانقلاب. فما ذكره بعض المحشين في هامش الجوار الفخريه لا ليس بصحيح، عندما يقول بان وهو طيرورة الشيء من حالة إلى حالة أخرى بلا تغير في حقيقته. والفرق بين الانقلاب وبين الاستحالة هو عدم تغير الحقيقة في الانقلاب بخلاف الاستحالة، مع أنه هذا خلاف الوجدان العرفي. الاستظهار العرفي لا يقول كذلك، العرف يقول أن الخمر غير الخمر، كما يقال في الاستحالة أن الماء المتنجس غير البول أو غير اللبن، نفس الكلام عين الكلام. على كل حال يقول وانقلاب الخمر خلا وكذا العصير بعد غليانه واشتداده، طبعا ايضا على القول بنجاسة العصير، نفس القيد لابد ان يذكره ولكن لم يذكر الشارع لعله لوضوحه، يعني وكذا العصير بعد غليانه واشتداده اذا انقلب خلا فهذا يطهر بالانقلاب. طبعا من الواضح ان مستندهم هو تبدل الموضوع، ومن غير تبدل الموضوع هناك اخبار مستفيضة في باب الانقلاب، منها موثقة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: الرجل إذا باع عصيرا فحبسه السلطان حتى صار خمرا. لاحظ هو بالأصل عصير انقلب إلى خمر. الرجل إذا باع عصيرا فحبسه السلطان حتى صار خمرا فجعله صاحبه خلا، فجعله صاحبه خلا، فقال عليه السلام: إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس. لاحظوا التعبير الدقيق، إذا تحول، هذا اللي أقول الانقلاب نفس معنى الاستحالة، لاحظ عبر تحول، إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس، يعني بعد هذا لا يصدق عليه أنه خمر لتغير الصورة النوعية، تحول من خمر إلى خل، الصورة النوعية للخل غير الصورة النوعية للخمر. فإذا هذا هو المستند في طهارة الخل المنقلب من الخمر أو من العصير. ثم يقول والإسلام، من المطهرات هو الإسلام، والإسلام مطهر لبدن المسلم من نجاسة الكفر. طبعا لم يحصل الخلاف في هذه المسألة، يعني هناك إجماع في أن الإسلام مطهر لبدن الكافر إذا أسلم. لأن الاسم تبدل من كافر إلى مسلم، والمسلم طاهر بالضرورة، يعني من ضرورات الإسلام هو القول بطهارة المسلم، هذا من الواضحات. فتبدل الاسم من الكافر إلى المسلم مع ضميمة القول بطهارة المسلم بالضرورة، بالضرورة من الدين، ولم يخالف فيه أحد، لذلك حكموا بطهارة الإسلام ببدن. يقول والإسلام مطهر لبدن المسلم من نجاسة الكفر. الآن هذا مطهر لأي شيء؟ لبدن المسلم. وما يتصل به، يعني وما يتصل بالبدن من شعر ونحوه، شعر وظفر يعني توابع بدن المسلم. طبعا هذا من الواضح طهارة شعره وظفره إلى آخره للتبعية، للتبع يعني يطهر بالتبع. هنا بعضهم ذكر أن الدليل على طهارة توابع البدن أولا التبعية، ثانيا السيرة قائمة على ذلك، يعني السيرة سيرة المسلمين قائمة على أن الكافر إذا أسلم، إذا نطق بالشهادتين وأسلم، فيطهر بدنه وتوابع البدن. والشيء الثالث أنه لم يصدر الأمر، لاحظوا لم يصدر الأمر من الأئمة عليهم السلام بوجوب تطهير البدن أو توابع البدن. لذلك الآن ما متعارف عند البعض أن الكافر إذا أسلم لابد أن يغتسل، هذا لا أصل له. الإسلام مطهر، النطق بالشهادتين مطهر للبدن ولا يحتاج إلى الاغتسال. لم يصدر أمر منهم عليهم السلام بوجوب غسل البدن أو توابع البدن عند الإسلام، واضح؟ فإذا يظهر البدن بمجرد الإسلام لا يحتاج إلى الاغتسال لعدم صدور الأمر منهم عليهم السلام بذلك ولجريان السير على ذلك. والإسلام مطهر لبدن المسلم من نجاسة الكفر، وما يتصل به أي بالبدن من شعر ونحوه لا لغيره كثيابه. الآن إذا طهر بدن المسلم لأنه للإسلام، فهل تطهر ثيابه؟ هل تطهر أوانيه، آلاته إلى آخره، مقتنياته، أثاثه إلى آخره؟ ظاهر أنها مسألة خلافية. الشارح يقول لا لغيره كثيابه، يعني أن الإسلام مطهر للبدن وتوابع البدن، أما غير ذلك غير البدن وتوابعه لا تطهر بمجرد الإسلام، فلا بد من تطهير ثيابه وأوانيه ومقتنياته إلى آخره. العلة في ذلك أنه طبعا المقصود من الثياب، يعني الثياب إذا لاصقت أو الثياب إذا لاقت بدنه حال كونه كافرا مرطوبا بهذا القيد، لأنه قبل الإسلام، لاحظوا قبل أن يسلم الكافر عين نجس، فثيابه إذا لاقت بدنه مع رطوبة، مع وجود الرطوبة المصرية بلا شك تنجس الثياب. فإذا تنجست الثياب فهل تطهر بمجرد الإسلام؟ طبعا لا تطهر، لأنه لاقت نجس، كما لو الآن الثوب لاقى عين النجس، لاقت بولا أو دما من النجاسات، تحتاج الى تصريح. طبعا على الاقل نشك في ان ثياب الكافر طهرت او لا فتجري اساس الاستصحاب. الموضوع اين الموضوع؟ كان الثوب نجسا لانه لامس بدن الكافر مرطوبا، فنقول كان نجسا والان كما كان، فنحكم ببقاء النجاسة لعدم اليقين بالطهارة. فاذا ثيابه آلاته مقتنعة، طبعا اذا تنجست مع الرطوبة المصرية. اما اذا افترض مثلا الثياب لم تتنجس بالرطوبة المصرية واسلم الكافر صار طاهرا بدنه ولم يثبت سابقا ان الثوب تنجس فيبقى الحكم بطهارتها. فاذا فرض المسألة ان ثيابه واوانيه ومقتنياته، يعني اذا تنجست اذا لامست بدن الكافر مرطوبا، فقط في هذه الحالة.
لماذا لم يجرون تبعية في ثياب الناس؟
هنا لا تجري، باعتبار ان هناك ان عملية تطهير البئر يعني الدلو بالاصل كان طاهرا، الدلو الذي نزح من البئر كان بالاصل طاهرا، استعمل في نسح المقدرات من البئر، فسابقا كان محكوم بالطهارة، وهو والتطهير حصل باستعمال نفس هذه الآلات في التطهير. الآن الموضوع يختلف، هنا لا، هنا متيقنين بأن هذا الثياب والأواني الكافر تنجست بملامسة بدن الكافر النجس مع وجود رطوبة مصرية، هناك الدلو أو الآلات استعملت في التطهير، هنا الكلام لم تستعمل في التطهير، لذلك عندنا يقين بنجاستها سابقا ولم يحصل اليقين بطهارتها، نشك الآن في طهارتها، فتجري أصالة الاستصحاب ولا يجري ولا تجري التبعية. يقول وتطهر العين والأنف والفم باطنها. من المطهرات زوال عين النجاسة عن البواطن، كل البواطن كما سيأتي. يقول وتطهر العين والأنف والفم باطنها. كلمة باطنها بدل من العين والأنف والفم، لذلك تكون مرفوعة أيضا. تطهر العين والأنف والفم باطنها وكل باطن، يعني مو فقط بواطن العين والأنف والفم بل كل باطن كالأذن والفرج إلى آخره، بزوال العين. تطهر بزوال العين فقط، يعني فقط إذا زالت العين، إذا زال الدم عن العين أو الأنف أو الأذن يكفي في طهارة بواطن هذه الأشياء. الدليل على ذلك جملة من الأخبار، منها موثقة عمار الصاباطي يقول سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل يسيل من أنفه الدم هل عليه أن يغسل باطنه، يعني جوف الأنف؟ فقال عليه السلام إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه، إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه، يعني وليس عليه أن يغسل ما بطن منه، ليس عليه أن يغسل الباطن. فإذا يجب عليه أن يغسل الظاهر ولا يجب عليه غسل الباطن. عدم وجوب غسل الباطن يستفاد منه الحكم بطهارته، لأن لاحظوا لأن الطهارة والنجاسة أحكام شرعية، والأحكام الشرعية أمور اعتبارية، يعني الشرع اعتبر الدم نجس ولو اعتبره طاهرا لصار طاهرا. الشرع اعتبر البول نجسا ولو اعتبره طاهرا لصار طاهرا. نجاسة الأمور وطهارتها أمور اعتبارية. هذه مو قدارة النجاة، هذه مو قدارة النظافة الشرع عرفية حتى يقال أن البول والغائط مثلا والدم هاي قدارة عرفية، لا يجب التقصير من القدارة العرفية. هذه قدارة يعني النجاسة وطهارة شرعية، والطهارة من الشرعية اعتبارية. اعتبار يعني باعتبار الشارع، الشارع إذا اعتبرها طاهرة فهي طاهرة، اعتبرها نجسة نجسة. فإذا الشارع لم يوجب تطهير الباطن يستفاد منها شنو؟ طهارة الباطن بمجرد زوال العين. يقول وتطهر العين والأنف والفم باطنها وكل باطن كالأذن والفرج بزوال العين، يعني تطهير يكون بزوال العين. ولا يطهر بذلك ما فيه يعني ما في البواطن من الأجسام الخارج عنه، الخارج عن الباطن كالطعام والكحل. لاحظوا الكحل في العين، إذا زالت عين النجاسة فيحكم بطهارة باطن العين ولا يحكم بطهارة الكحل، لأن الكحل تنجس. فمجرد زوال العين لا تطهر، لأن الدليل دل على طهارة البواطن، ولولا الدليل لم يقل أحد بطهارة الباطن. فهنا الدليل الخاص دل على طهارة الباطن، وإلا يعني طبعا هذا خلاف القاعدة، من الواضح أن الحكم بطهارة الباطن خلاف القاعدة. القاعدة أن الشيء إذا تنجس بعين النجسة بمجرد زوال عين النجسة لا يطهر ذلك الشيء. لاحظوا الآن اليد إذا تنجست بالبول أو بالدم لا تطهر بمجرد زوال عين، بل لابد من التطهير. فالحكم بطهارة بواطن الأنف والأذن والعين إلى آخره هذا خلاف قاعدة التطهير، خلاف القاعدة في التطهير، وخالفه قاعدة لوجود النص الخاص. فنحن مع النص. فإذا وجد نص، لاحظوا إذا وجد نص يحكم بخلاف القاعدة فيقتصر على القدر المتيقن في ذلك النص، يقتصر على القدر المتيقن ولا يقال بالتعميم. النص دل على طهارة الباطن فقط الباطن، بعد لا يحكم بطهارة الأجسام الموجودة في الباطن مع أنها في الباطن، ولكن يقتصر على القدر المتيقن لأن النص الخاص بخلاف القاعدة في التطهير. ولذلك يقول ولا يطهر بذلك ما فيه يعني ما في الباطن من الأجسام الخارجة عنه، الخارجة عن الباطن كالطعام. فالآن باطن الفم، باطن الفم بمجرد زوال العين لو تنجس بالدم مثلا باطن الفم يطهر، ولكن الأكل الذي في الفم لا يطهر. باطن العين يطهر ولكن الكحل الذي في العين لا يطهر. أما الرطوبة الحادثة فيه أي الرطوبة الحادثة في الباطن كالريق والدمع فبحكمه، فبحكم الباطن. وطهر ما يتخلف في الفم من بقايا الطعام ونحوه بالمضمضة. وطهر هذا مبتدأ، خبره بالمضمضة يعني وطهره بالمضمضة يكون. طبعا بالمضمضة لاحظ يتعرفون في النحو إذا كان الخبر جار ومجرور أو ظرف يتعلق بكائن أو يكون، على خلاف الجملة الفعلية واسمية تذكرون. فإذا وطهر ما يتخلف في الفم يكون بالمضمضة أو كائن بالمضمضة. ولكن بدل أن يقولوا أن الكائن أو الكون هو الخبر يقولون الجار والمجرور هو الخبر، يعني في الحقيقة هذا متعلق بالخبر. يقول وطهر ما يتخلف في الفم. الآن هذا الذي يتخلف في الفم ما هو حكمه؟ يقول وطهر ما يتخلف في الفم من بقايا الطعام ونحوه بالمضمضة مرتين على ما اختاره المصنف من العدد. احنا شعبنا المصنف في التطهير، المصنف التزم بأن في التطهير من البول وغيره مطلقا التطهير بالعدد مرتين، التطهير بالعدد مرتين مطلقا. الشارح خالف في ذلك المصنف، الشارح قال أن التطهير مطلقا مرة واحدة ولكن في خصوص البول مرتين، وفي الولوغ الكلب والخنزير سبع مرات للنص في هذه الثلاثة، فاقتصر على مقدار النص وفي غير هذه الثلاثة على القاعدة، قاعدة التطهير. وأو أنه التطهير إطلاق إطلاق أدلة التطهير على أنه مرة واحدة يكفي، ولكن المصنف ذهب إلى أنه مرتين في الجميع عندما قال وحمل غيره عليه، غير البول عليه. الآن هذا نفس الحكم يعني من نفس الباب، يقول وطهر ما يتخلف في الفم من بقايا الطعام ونحوه بالمضمضة مرتين على ما اختاره المصنف من العدد، يعني اختاره المصنف من العدد في جميع النجاسات، ومرة في غير نجاسة البول على ما اخترناه. يعني اختيار الشارح انه كان مرة عدا البول بعد جانب اخبار البول هناك نفس خاص. يقول ثم الطهارة على ما علم من تعريفها اسم للوضوء والغسل والتيمم. لاحظوا سابقا ذكر في تعريف الطهارة، الآن يختم بهذا أيضا، يختم بالكلام على نفس الطهارة أنه ماذا تشمل. ثم الطهارة على ما علم من تعريفها، لما قال الطهارة استعمال طهور مشروط بالنية، إذا ما هو المقصود؟ يقول ثم الطهارة على ما علم من تعريفها اسم للوضوء والغسل والتيمم، لأن جميع هذه الأمور استعمال طهور مشروط بالنية على ما تقدم من تعريف المصنف. لكن بأي قيد؟ هذا فيه خلاف. يقول الشارح الرافع للحدث، هذا الرافع للحدث نعت للوضوء والغسل والتيمم، يعني أن الطهارة اسم للوضوء مطلق الوضوء سواء كان رافعا للحدث أو غير رافع للحدث. الآن افترض مثل الوضوء التجديدي، الوضوء التجديدي هذا غير رافع للحدث، تيمم التيمم لغرض النوم هذا ليس رافع للحدث، وضوء الحائط ليس رافع للحدث، ورد الاستحباب فيه ولكنه ليس رافع للحدث، فلا يسمى طهارة اصطلاحا. لاحظ، اذا اسم الطهارة هل هو اسم للوضوء مطلقا او لخصوص الوضوء الرافع للحدث؟ وكذلك الكلام في الغسل والتيمم. يقول الشارع الرافع للحدث او المبيح للصلاة على المشهور، على المشهور هذا الجار والمجرور متعلق بالمبيح للصلاة، يعني ان الوضوء مبيح للصلاة او ليس بمبيح للصلاة. هذا المشهور انه الوضوء والغسل والتيمم المبيح للصلاة، يعني اذا غير المبيح لا يسمى طهارة. طبعا من الواضح ان الرافع للحدث يعني هذا اخراج لازالة النجاسات العينية، يعني بازالة الخبث، ازالة الخبث لا يسمى رافع للحدث، لا يرفع الحدث، او المبيح للصلاة على المشهور، او مطلقا. يعني أن الطهارة اسم للوضوء مطلقا مطلقا، سواء كان رافع للحدث أو لم يكن رافع للحدث، مبيح للصلاة أو غير مبيح للصلاة. فالإطلاق مقابل التفصيل الذي قبله، أو مطلقا على ظاهر التقسيم. يا تقسيم، لما ذكر المصنف تعريف الطهارة، والآن المصنف يقول ثم الطهارة اسم للوضوء والغسل والتيمم، ثم ماذا يقول؟ فهنا فصول ثلاثة، الأول في الوضوء، ولكن ماذا يذكر فيه؟ الوضوء الرافع للحدث وغير الرافع، الوضوء المبيح للصلاة وغير المبيح للصلاة. لاحظوا، فإذا معنى ذلك أن المصنف أراد من التقسيم الذي سيأتي الأمور الثلاثة، الوضوء والغسل والتيمم، هو مطلقا وليس خصوصا مبيح للصلاة. لماذا؟ لأن في بحثه في الوضوء راح يذكر، لذلك قال كما هو ظاهر التقسيم. طبعا يمكن أن يقال أن المصنف قد لا يقول بذلك، وإنما ذكر الوضوء غير المبيح للصلاة في باب الوضوء استطرادا، وإلا قصده الأصل من بحث الوضوء هو الوضوء المبيح للصلاة، يمكن أن يقال. ولكن الشرح ماذا يقول؟ أن ظاهر التقسيم هو هذا، والحمد لله رب العالمين.